وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأمر الثامن، وقلنا بأن المصنف تعرض لعدة نقاط. النقطة الأولى بيان محل النزاع. النقطة الثانية حكم الصورة الثانية من الصور الخمس التي هي محل النزاع، وهي العقد غير الجامع لشرائط اللزوم، كما لو وقع البيع بلغة غير العربية أو باللغة العربية لكن بالفعل المضارع وليس الفعل الماضي، كما لو قال البائع أبيعك، أو بالفعل الماضي ولكن وقع ملحونا، كما لو قال البائع بعتك بدلا من بعتك، فهل يكون هذا البيع صحيحا ولازما أو يكون معاطاتا؟ ذكر المصنف بأنه يوجد مبنيان. المبنى الأول هو القائل بأنه لا يشترط في اللزوم، يعني في لزوم البيع، إلا اللفظ من دون اعتبار شرط زائد كالعربية أو الماضوية أو عدم اللحن وغير ذلك. فالمهم هو أن يقع البيع لفظيا كما قوينا ذلك في صفحة 60، حيث قال الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد للسيرة ولغير واحد من الأخبار. فبناء على هذا المبنى الذي قواه المصنف سابقا، يكون هذا البيع بيعا صحيحا لازما، ولا حاجة لأن نرجعه لبحث المعاطات. فيكفينا للخروج عن دعوى الإجماع على اشتراط اللفظ أن نكتفي بمجرد حصول اللفظ من دون اعتبار شرط آخر وزائد على اللفظ. المبنى الثاني وهو ما ذهب إليه المشهور من عدم الاكتفاء باللفظ، بل يعتبر مع اللفظ شرائط أخرى كالماضوية والعربية وعدم اللحن وغير ذلك. فبناء على هذا المبنى الثاني توجد أقوال ثلاثة في حكم هذا العقد الغير الجامع للشرائط. القول الأول ما ذهب إليه جملة من الأعلام كالسيد المجاهد في المناهل، وكذلك المحقق النراقي في المستند مستند الشيعة، وكذلك صاحب الجواهر، وكذلك المحقق الكركي في رسالته في صيغ العقود، والشهيد الثاني في الروضة، وهو أن هذا العقد الغير الجامع للشرائط يعتبر معاطاة وتجري عليه أحكام المعاطاة مطلقا، سواء تحقق القابض مع هذا العقد الغير الجامع للشرائط أم لم يتحقق القابض. فعلى كل حال يعتبر ذلك معاطاة. هذا هو القول الأول. وهنا نشير لكلمات ثلاثة من الأعلام على أن هذه المعاملة تعتبر معاطاة. العلم الأول السيد المجاهد في المناهل صفحة 270 قال: إذا كان إيجاب البيع وقبوله بغير العربية من الألفاظ الفارسية وغيرها، يعني بالفارسية وقع، فلا إشكال حينئذ في صحة البيع وإفادته إباحة التصرف ونقل المل ونقل الملك بناء على المختار على مبنانا من إفادة المعاطاة ذلك. وظاهر كلامه أن هذا العقد الغير الجامع للشرائط يعتبر معاطاة. العلم الثاني المحقق الكركي في رسالته في صيغ العقود قال: فلو أوقع البيعة بغير ما قلناه، يعني بغير الشرائط العربية الماضوية، وعلم التراضي منهما كان معاطاة، لا يلزم إلا بذهاب أحد العينين. وكلامه واضح في أن هذه المعاملة تعتبر معاطاة. العلم الثالث الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية قال: ولا تكفي. ما الذي لا يكفي؟ يعني الإشارة، مجرد الإشارة. ولا تكفي مع القدرة، مع القدرة على الكلام والنطق لا تكفي الإشارة. نعم تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح. وكلامه واضح في أن العقد الغير الجامع للشرائط كما لو لم يكن باللفظ أو كان باللفظ لكن ملحونا يعتبر معاطاة. وظاهر كلام المحقق الكركي وكلام الشهيد الثاني وقوع الإنشاء بغير القابض، يعني مجرد قول أو إشارة من دون تحقق القول. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن هذا العقد الغير جامع للشرائط يعتبر معاطاتاً إذا تحقق معه القبض، وإذا لم يتحقق القبض فهو عقد فاسد. هذا هو القول الثاني. ولم يشر المصنف إلى من تبنى هذا القول الثاني، وبحسب الملاحظة لم أجد فعلا من تبنى هذا القول الثاني، وهو التفصيل: إن حصل قبض فهو معاطاة، إن لم يحصل قبض فهو عقد فاسد. القول الثالث وهو ما تبناه جماعة منهم المحقق الحلي في الشرائع والعلامة الحلي في القواعد، قواعد الأحكام، وهو أن هذا العقد يعتبر عقدا فاسدا من دون فرق بين تحقق القبض وعدم تحقق القبض، فهو عقد فاسد على كل حال، ويلزم بالتالي على القابض الضمان، وهنا نشير لكلام هذين العلمين بحسب ما جاء في المصدر المذكور. العلم الأول المحقق في الشرائع قال: وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ فيه تردد، والأشبه عدم الاشتراط، ولو قبض المشتري مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمونا عليه. وكلامه واضح بأن هذا العقد الذي يتقدم فيه القبول على الإيجاب يعتبر عقدا فاسدا ويلزم فيه الضمان، ولم يقل أنه يعتبر معاطاة. العلم الثاني العلامة الحلي في القواعد قال: ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمان، وكلامه واضح بأن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون فليس بالتالي يعتبر من المعاطاة. وكلام هذين العلمين وهما المحقق والعلامة القائلين بفساد هذا العقد مع اختلال بعض الشرائط، إما أن يكون ناظرا لاختلال شرائط الصيغة كما هو المناسب، لأنهما تكلما أولا عن شرائط الصيغة ثم قالا لو قبض بالعقد فاسد، فالمناسب أن يكون الاختلال من جهة شرائط الصيغة، أو أن يكون كلامهما عاما لاختلال العقد بسبب اختلال شرائط الصيغة الذي هو محل بحثنا، أو اختلال شرائط الصيغة وشرائط العوضين كعدم العلم بالعوضين، أو اختلال شرائط الصيغة واختلال شرائط العوضين واختلال شرائط المتعاقدين كعدم البلوغ مثلا في المتبايعين.
فسواء قلنا بالاحتمال الأول أن مقصودهما بالاختلال شرائط الصيغة فقط الذي هو محل البحث، أم كان منظورهما الاحتمال الثاني كما هو مقتضى الإطلاق في كلامهما، فكلامهما عام ويشمل شرائط الصيغة. فعلى كل تقدير قلنا بالاحتمال الأول كما هو مقتضى السياق، أم قلنا بالاحتمال الثاني كما هو مقتضى الإطلاق، فعلى كل حال كلام العلمين شامل لاختلال العقد بسبب اختلال شرائط الصيغة، وقد حكما بأنه عقد فاسد فليس معاطاة. هذا هو تمام الكلام في النقطة الثانية. إذن فيوجد مبنيان، على المبنى الأول بأنه لا يشترط أكثر من الصيغة، حكم هذا العقد أنه بيع لازم كما هو الذي قواه المصنف. المبنى الثاني أنه لا يكتفى فقط بمجرد الصيغة بل لا بد من سائر الشرائط. وبناء على هذا المبنى الثاني توجد أقوال ثلاثة: الأول أنها معاطاة مطلقا، الثاني معاطاة إذا تحقق القبض وإلا فاسد، الثالث أنها عقد فاسد على كل حال. تحقق القبض أم لا؟ طبق العبارة يا مولاي. قال الأمر الثامن: لا إشكال في، الآن نبدأ النقطة الأولى بيان صور المسألة ومحل النزاع. من أين ذكرنا هذه الخمس الصور التي أتينا بها في الدرس السابق؟ الآن ستقف عليها: مبعثرة، مشوشة، متناثرة. لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة، بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو تحقق إنشاء الإباحة بالفعل فقط بالتعاطي وهو قبض العينين. هذه أي صورة من الصور الخمس؟
واحدة منها.
ولا واحدة؟
واحدة منها.
أي صورة؟ هذه الصورة الأولى. فالصورة الأولى لا كلام أنها تعتبر معاطاة وبيع صحيح، فليست هي داخلة في محل الكلام. أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم، هذا أي صورة؟ هذا الصورة الثانية التي هي محل بحثنا. إذا حصل العقد البيع بالقول باللفظ الغير جامع لشرائط اللزوم مثل اللغة الفارسية أو المضارع، كيف؟ هذا الثالثة؟
حسب الأمس الثالثة.
ما لا مشكلة، لا بأس. إذن الثالثة على ترتيبكم، يعني نعتمد على كلامكم. خلاص الثالثة. الثانية إذن هي آخر شيء. هذا الثالثة إذن، صورة الثالثة. هنا الآن يذكر مبنيان على هذه الصورة التي هي محل البحث. المبنى الأول: فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الإنشاء اللفظي كما قويناه سابقا في صفحة 60 ذكرنا وأشرنا له الآن، بناء على التخلص بذلك عن اتفاقهم على توقف العقود اللازمة على اللفظ. الأعلام قالوا لا بد في العقود من اللفظ وقام الإجماع على ذلك، نحن نقول نكتفي للتخلص من شبهة الإجماع بالقول باشتراط اللفظ من دون شرط زائد، لأن الإجماع دليل لبي، فنقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو اشتراط الصيغة. أما لابد باللغة العربية بغيرها، أما لابد بالماضوية بغيرها، أما لابد أن تكون بدون لحن أو لا، فلا نشترط أكثر من المقدار المتيقن. فلا إشكال بالتالي بناء على هذا المبنى في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازما، وهذا هو مختار المصنف. المبنى الثاني هذا ما له علاقة بمبنى المصنف لكن بعد نفصل عليه: وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ فهنا، فهل يرجع احتمالات أقوال ثلاثة: القول الأول فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقا، هذا القول الأول، صح؟ سواء تحقق قبض أم لا. أو القول الثاني بشرط تحقق قبض العين معه، وأما إذا لم يتحقق فالعقد فاسد، وإذا تحقق فهو معاطى. القول الثالث أو لا يتحقق به مطلقا، يعني يكون عقد فاسد مطلقا، صار قبض أو لم يصر قبض. الآن لاحظ أي صورة هذه؟ نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطى. إذا حصل إنشاء آخر بالقبض، يعني أولا أنشأ عقد فاسد بعد ذلك صارت معاطاة وأنشأ بهذه المعاطاة عقد جديد أو بيع جديد ولم يعتبر بالفاسد الإنشاء الفاسد، فالإنشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به. هذا أي صورة؟ الثالثة. الثالثة؟ حيرتمونا. لا باس لا باس لا باس، بعد كل واحد ما رقم، لكن هذه صورة بعد. لا مشكلة، أي صورة عندكم خلاص نتدب عليها. خلاص جيد. على كل حال هذه صورة يا مولاي، هذه الصورة الثالثة، أنا عندي الثالثة تلك إيه، هذه الصورة الثالثة أنا عندي، لكن الشيخ بعد خوف. ولا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الإنشاء، بل بانيا على كونه حقا لازما لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق. هذا أي صورة؟ ولا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الإنشاء، يعني وقع العقد الفاسد بعد ذلك حصل القبض من باب ماذا؟ من باب ذلك العقد الفاسد، وليس القبض إنشاء جديد، بل من باب صورة الرابعة. أحسنتم، أنا عندي الرابعة أيضا، فهذا خارج عن محل البحث. نظير القبض في العقد الجامع للشرائط، يعني لو كان عقد جامع للشرائط وحصل به القبض، هذا أي صورة؟ هذا بعد نظير القبض، هذه صورة من الصور. نظير القبض، أحسنتم، هذه الصورة الثانية. إذن الصورة الخامسة هي التي محل البحث، الصورة الخامسة هذه التي هي محل البحث، الذي قال أما إذا حصل بالقول الغير الجامع للشرائط نحن جعلناها صورة خامسة، فالتفت لذلك. خب على كل، وظاهر كلامي غير واحد، إنما أشرت إلى هذه الصور لحتى لا تقول ما وجدتها، إنما هي موجودة في كلام المصنف، هذا غرضي من التأكيد على أنها صور. ظاهر كلامي غير واحد من مشايخنا المعاصرين، مشايخه المعاصرون هم المجاهد، سيد المجاهد النراقي صاحب الجواهر، ونقلنا كلام واحدا منهم وهو السيد المجاهد. ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول، يعني أنها تعتبر معاطاة، هذه المعاملة تعتبر معاطاة مطلقا، تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق يعني الكركي والشهيد الثانية. قال المحقق الكركي في صيغ عقوده على ما حكي عن، بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة، نحن رجعنا كلامه فعلا بدون شكاية، فلو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما كان معاطا، إذا اعتبرها معاطا، هذا بصالح القول الأول. وفي الروضة الشهيد الثاني في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق، يستطيع أن يتكلم لكنه لم يتكلم، أشار أنها تفيد، يعني هذه الإشارة، المعاطاة مع الإفهام الصريح. وظاهر الكلامين يعني كلام الكركي وكلام الشهيد الثاني صورة وقوع الإنشاء بغير القبض التي هي محل بحثنا، الصورة الخامسة مجرد إنشاء وما تحقق قبض، بل يكون القبض من الآثار، يعني بعد ما وقع العقد بعد ذلك يحصل القبض. وظاهر هذا القول الثالث، من التزم بالقول الثالث. وظاهر تصريح جماعة منهم المحقق الحلي والعلامة بأنه لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملك، وكان مضمونا عليه، هو الوجه الأخير. ظاهر تصريح جماعة هو الوجه الأخير، لأن مرادهم بالعقد الفاسد ما هو؟ إما خصوص، هذا الذي قلنا احتمالان، إما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة، وهذا هو محل بحثنا، ويشهد لذلك قرينة السياق، كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط الصيغة، لأنه ما تعرض لذلك بعدما ذكر شروط الصيغة، وقبل ذكر شروط العوضين والمتعاقدين، فمعناه أن الاختلال راجع لشرائط الصيغة الذي هو محل البحث. وإما أن يكون كلامهما يشمل شرائط الصيغة وشرائط العوضين وشرائط المتعاقدين كما هو مقتضى الإطلاق مثلا، وعلى هذا أيضا يشمل محل البحث، وإما ما يشمل هذا يعني شرائط الصيغة وغيره يعني شرائط العوضين والمتعاقدين كما هو الظاهر من الإطلاق. وكيف كان يعني، سواء قلنا بالاحتمال الأول قرينية السياق أم قلنا بالاحتمال الثاني الإطلاق، فالصورة الأولى وهي اختلال شرائط الصيغة التي هي محل بحثنا داخلة قطعا. النقطة الثالثة، الجمع بين القولين، القول الأول والقول الثالث. أفاد السيد العاملي في مفتاح الكرامة بأنه يمكن الجمع بين القول الأول القائل بأن هذه المعاملة تعتبر معاطاة، وإذا كانت معاطاة فلا يلزم فيها الضمان، وبين القول الثالث الذي قال بأن المعاطاة بأن هذه المعاملة تعتبر عقدا فاسدا فيلزم فيها الضمان. إذن هنا التنافي، بناء على القول الأول لا ضمان، بناء على القول الثالث يلزم الضمان. فأفاد السيد العاملي بأنه يمكن التوفيق والجمع بين القول الأول والقول الثالث ورفع هذه المنافاة، وذلك بأن يقال بأن منظور القول الأول الذي ذهب له المحقق الكركي والشهيد الثاني هو صورة مغايرة لمورد القول الثالث الذي ذهب له المحقق الحلي والعلامة الحلي، فلا تعارض، لأن مورد القول الأول صورة ومورد القول الثالث صورة أخرى. فمورد القول الأول هو ما لو وقع العقد مقيدا بشرط الصحة، أي بشرط شيء، كما لو قال البائع للمشتري مثلا بعتك الكتاب، حتى يصير بيع فاسد، بعتك الكتاب بدرهم بحيث مقيدا هذا البيع بأن يكون صحيحا، وأما لو لم يكن صحيحا مقيدا بكون هذا العقد صحيحا أو لا، هذا القول الثالث. مورد القول الثالث هو هذا، مورد القول الثالث هو هذا، ما لو وقع البيع مقيدا بالصحة، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم شريطة أن يكون البيع صحيحا، والحال أن البيع غير صحيح. فلأجل ذلك بما أن البيع وقع مقيدا بأن يكون صحيحا في الشرع وهو ليس صحيحا، إذن فيلزم بالتالي الضمان لأن البيع ليس فاسد. ولم يأذن البائع للمشتري بالتصرف في هذه العين إلا إذا كان البيع صحيحا، فليس هناك إذن مطلق بالتصرف في العين على كل حال. إن كان البيع صحيحا تصرف، إن لم يكن البيع صحيحا لا تتصرف، فبناء على أنه فاسد إذن يلزم الضمان. هذا هو مورد القول الثالث. وأما بالنسبة للقول الأول وهو الذي قال بعدم الضمان وجريان المعاطاة، لأن مورده وموضوعه هو المعاملة لا بشرطين وليست بشرط الصحة، فكأنما البائع قال للمشتري بعتك الكتاب بدرهم وأذنت لك بالتصرف على كل حال، سواء كان البيع في علم الله صحيح أم كان البيع في علم الله باطل، فأنت مأذون في التصرف على كل حال وأنا راض لك بالتصرف. وإذا كان هذا هو مورد القول الأول إذن فلا يلزم الضمان، لأنه البائع والمشتري كل قد أذن للآخر بالتصرف في المال على كل حال، صحت المعاملة أم كانت المعاملة فاسدة. إذن فمورد القول الثالث المعاملة بشرط شيئين أي بشرط الصحة وهي ليست صحيحة، إذن فيلزم الضمان. ومورد القول الأول المعاملة لا بشرط صحيحة كانت أم فاسدة فلذلك لا يلزم الضمان. أو يقال بأنه مورد القول الأول الذي قال بالمعاطاة هو حصول تراض جديد، كما لو علم البائع والمشتري بعد المعاطاة بفساد المعاملة لاختلال الشرائط ورضيا بالتصرف بإنشاء آخر وجديد، وبناء على ذلك ارتفع التنافي الموجود بين القول الأول الذي ذهب له المحقق الكركي والشهيد الثاني وبين القول الثالث الذي ذهب له المحقق الحلي والعلامة الحلي، لأن مورد كل قول صورة مغايرة لمورد القول الآخر. طبق العبارة يا مولاي. قال وربما يجمع بين هذا الكلام، أي كلام يعني القول الثالث أنه عقد فاسد الذي ذهب له المحقق والعلامة، وما تقدم من المحقق الكركي والشهيد الثانيين يعني القول الأول، فيقال إن موضوع هذا نص كلام السيد العاملي بحسب المراجعة نقل نص كلامه ما زاد ولا نقص، إن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد وهو القول الثالث ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم صحة المعاملة، البائع يقول أنا لا أجيز لك أن تتصرف في الكتاب إلا إذا المعاملة صحيحة، وأما إذا فاسدة أبقي الكتاب عندك أمانة، فكان التصرف فإذا انتفت الصحة انتفى الإذن بعد المعاملة فاسدة، فالإذن انتفى لأن الإذن مقيد بشرط الصحة لترتبه على زعم الصحة، فكان التصرف يعني مثلا تصرف المشتري في الكتاب أو البائع في الدرهم تصرفا بغير إذن وأكلا للمال بالباطل. لماذا؟ لانحصار وجه الحل في كون المعاملة بيعا وهي ليست بيعا، أو تجارة عن ترى وهي ليست تجارة عن ترى، أو هبة وهي ليست هبة حيث أنها بالمعاوضة وليست مجانا أو نحوها يعني إباحة وهي ليست إباحة أيضا. إذن فلا يوجد سبب يسوغ لكل من الطرفين التصرف، البيع مقيد بالصحة وهو ليس صحيحا، تجارة عن تراض أيضا مقيدة بالصحة وهي ليست تجارة عن تراض، هبة لم تقع هبة أصلا لأن الواقع بيت، إباحة لم تقع إباحة لأن الواقع بيت، أو نحوها من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوض. والأولان يعني البيع والتجارة عن تراض قد انتفيا، لا يوجد بيع ولا يوجد تجارة عن تراض بمقتضى الفرض لأن البيع مقيد بالصحة والتجارة عن تراض مقيدة بالصحة. وكذا البواقي، ما هي البواقي يعني الهبة ونحو الهبة كالإباحة وغيرها أيضا منتفية. لماذا؟ لأنه أصلا ما وقعت معاملة مجانية إنما معاوضة، فكيف تدخل في الهبة أو في الإباحة؟ وكذا البواقي للقطع بعدم للقطع من جهة زعمهما صحة المعاملة، للقطع بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شيء في المقابل، لأنه يقطع إذا لم يبذل شيء في المقابل بعدم التصرف، لأنهما ما أرادا الهبة إنما أرادا البيع، فلا معنى للتصرف بعنوان الهبة أو بعنوان الإباحة مع عدم بذل شيء في المقابل. يعني مقصوده بعدم بذل شيء بالمقابل يعني هبة أو إباحة مجانية، فهذا لم يقصد. فالرضا المقدم كالعدم، فهذا الرضا الحاصل بمثابة العدم لأنه رضا مقيد بصحة المعاملة والمعاملة فاسدة من الأساس.
هذا شيخنا تقصد بهبة أو إباحة مجانية لكن لحق يعني ما أباح له أو هذا هو
نعم ما حصلت إباحة لأن المقصود البيع صح والبيع مقيد بص صح فلا يدخل. إن قلت تدخلها في باب الهبة هما ما قصدا المجانية، قصدا المعاوضة والهبة تكون مجانية. إن قلت تدخلها في باب الإباحة قلت ليست هذه إباحة لأنهما قصدا المعاوضة والبيع. إذن فبكل الأشكال لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في المال فيكون عنده أمان، فلو تصرف كان عليه ضمانه. فإن هذا إذا المورد القول الثالث. أما مورد القول الأول ما هو الذي قال بأنها معاطاة هنا؟ هذا هو مورد القول الأول. فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد، علما بأن العقد فاسد لكن تراضيا لا مشكلة وإن كان فاسد نحن راضيان، واستمر رضاهما إلى حين القبض ووقع القبض مع هذا الرضا فلا كلام في صحة المعاملة ورجعت إلى المعاطاة، لأنه المعاملة لا بشرط من حيث الصحة والفساد، كما إذا علم الرضا من أول الأمر، من أول الأمر علم بالرضا بإباحتهما التصرف بأي وجه اتفق سواء صحت المعاملة أم فسدت، فإن ذلك ليس من البيع الفاسد في شيء، حتى يدخل ضمن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، إنما يدخل في باب المعاطاة. تم الكلام في النقطة الثالثة وهي الجمع الذي أفاده السيد العامل. النقطة الرابعة مناقشة المصنف للسيد العاملي غداة غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.